مساحة حرة.
كافي شو مساحة حرة من مونتي كارلو الدولية. وفي برنامجنا اليوم يسرنا استقبالنا بالاستوديو الكاتبة المدونة السورية سلوى الزكزك. في عندها أخبار كتير ومواقف كثيرة، كما عندها إصدارات، ولكن سؤالنا ليش ما عم بتكتر هالإصدارات؟ ليش مركزة أكثر على
المواقع التواصل يعني؟ أكثر. كمان سلوى زكزك معنا بالاستوديو، أهلا وسهلا فيكي.
يا هلا فيكم، صباح النور لكم وللمستمعين الأعزاء. يعني أنا كتير بتشكر أنه عرفتوني كاتبة ومدونة، لأنه يعني مدونة هو عمليا يعني هو نسخ حياتي اليومية،
صح.
وشغلة كتير بتسرني، وخاصة أنه أنا ما كان عندي خبرة من قبل، وبعدين إجا القرار. يعني كان أول شيء هيك محاولة تدرب على أنه أكتب جملة جملتين ثلاثة كل يوم، بعدين حسيت انه هاي الكتابة لقيت صدى، حسيت عم تحقق لي شيء، حسيت عم تنتصر للناس اللي
مهمشين. لأنك عم تمسي الواقع وعم بتمسي ايضا قضايا كل واحد عم يحكيها داخليا، انت خرجتيها لقلون، كانت علنية بشكل واضح.
هي يمكن يعني ما في خيار انه تمس الواقع او لا تمس الواقع، لانه هي مرتبطه اساسا بناس
بالواقع.
واقعيين بناس واقعيين. يعني يمكن هون جوهر القصه ليش انا صرت مدونه، لانه بلحظه انت موجوده بقلب الحدث، موجوده ببلد عم تنهش الحرب، كل الاطراف مستعده تصور، بس اطراف النزاع، معارضه، موالاه، مقاتلين، عساكر، عمليات عسكريه وإلى آخره. كل الناس يلي بالنص خارج هذا المشهد ما حدا جاب سيرتهم،
اللي هو المواطن، هو الإنسان،
يلي هو الإنسان يلي قاعد. ويعني كمان نفس الشيء لسه مو صحيان، خايف، وخايف من الكل للأمانة، خايف من الكل.
طب لا معلش، بما أنك حكيتي هاي النقطة تحديدا، الخوف ليه؟ لا قلك لا أتوقف. نحن في فرنسا الآن عنا يومين اسمه ليالي القراءة، بيجتمعوا الكتاب مع الجمهور وإلى ما هنالك، وثيمة هذا العام هو الخوف. فالخوف موجود عندك دايما لأنك عم تحكي باسم الآخر وعم تنقلي، مزبوط، مثل ما عم نقول واحدة من هالناس. شو أكتر شيء الآن بهالمرحلة سلوى زكزك بخوفك؟
بشكل شخصي بخوفني أنه كل هذه الكتابة تكون طي النسيان، لا تنتصر للناس، يعني ما حتى ما يذكروا الناس يلي أنا كتبت عنه. هذا خوف. الخوف الثاني أن يمل الناس، لأنه الناس أحيانا بتمل. الخوف الثالث أنه تعتبر أنه هذه الكتابات هي مجرد شكوى وأنين وبدون طائل وبدون فائدة. هذا كمان بيسبب لي مو بس خوف، بيسبب لي قلق دائم. أيضا في فكرة كتير مهمة أنا بحب أقولها وبشوفها مهمة، قد لا تكون مهمة للآخرين، ولكن أنا بشوفها مهمة، أنه انشغالي باليومي، انشغالي بالتدوين اليومي، مثل ما قلتي أنه نتمنى أن تكسر من هذه النتاجات. الانشغال باليوم، الانشغال بالحدث يقتل الوقت، يقتل الوقت المفروض أن يكون مخصص للكتابة، للمتابعة، لإصدار مجموعات جديدة. فأيضا الخوف هي قضية باتت مرتبطة بوجود السوري أينما كان، ليس فقط في داخل سورة. الخوف للأمانة أنا أقول له هو المعادل الأبرز لكل الحروب، خاصة الحروب الداخلية ما بين الإنسان ووقته، الإنسان وزمنه، الإنسان والبيئة اللي عم بيعيش فيها، الإنسان ومستقبله. يعني سؤال المستقبل مثلا
بخوف،
مفقود يعني مو بس بخوف، مرعب لدرجة أنه يكاد أن يكون مفقود حتى بالمخيلة. يعني تمشايت مو تابو أبدا، ولكن على حساب الواقع، أنه بس نمشي الحال،
يومك
بيومك، بجوز ما نضل لبكرة، بس ننفض.
أنا اللي بستغربه من كتاباتك صراحة أنه أنت عايشة بسوريا مع بهالمعاناة اليومية مع الجميع، وبتكتبي معاناتهم، ما بيرهقك شخصيا الموضوع؟ لأنه كمان عندك معاناتك الخاصة.
طبعا مرهق، بس لازم كمان اعترف أنه الإرهاق سمة عامة عند كل الناس، بس حتى الإرهاق وقت تكمشه بتخفها مجيته، تصير أنت عم تتعامل مع كائن أو مكون بتعرفه. يعني أنت يعني أنا مقررة أن أكتب، فبمواجهة هذا القرار أعرف أنه لابد من الإرهاق. فأنت وقت تتعامل مع الإرهاق كأنه صايد يعني عرض جانبي مثل أي عرض لأي حبة دواء، فأنت تتعامل معه يعني متقبله محضر له، فهو مرهق. ولكن علي أقل من 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 إرهاق القصص الحقيقية على أصحابه، هاي أول شغلة. الشغلة الثانية إرهاقي الشخصي، وأنا لازم أعترف بهذا الشيء، أنه أنا نسبياً كمقارنة بيني وبين أبطال قصصي، أنا إرهاقي لا يذكر، لا يذكر أبداً أبداً، يعني حتى بالنسبة والتناسب إرهاقي لا يذكر.
بس عم بتضيفي عليه وجع آخرين أيضاً، يعني عم بتحسي فيهم كلهم، لأنه لما بنقرأ القصص هاي يعني مؤلمة، نحن يلي يمكن ما بنعرفهم للأشخاص تألمنا، فكيف أنت يلي في قصص بتعرفيها بشكل شخصي؟
شكراً كتير يعني هاي هذا التعقيب يلي كتير بيعني لي. بس كمان هون لازم أوضح أنه في جزء كبير، يعني شلون بتقول جزء كبير أو جزء مفقود من النص، يعني في جزء حقيقي مفقود من النص وهو عقدة الألم، يعني 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 السبب مثلا أو الشيء اللي بتحس إنه هو فعلا يسبب التفجع للآخرين. أنا هاد أحيان كتير يعني بمحي بوعي. وشغلة تانية إنه عم ضيف إرهاق، يمكن كمان أنا صرت بحاجة لعلاج نفسي بهذا الموضوع، لأني أدمنت جرعات من الألم. يعني صرت مدمنة.
خلينا نوضح ست سلوى زكزك إنه إحنا عم نتناول الواقع داخل سوريا للناس، لمعاناة الناس. يمكن إحنا عم نحكي هلأ بالعمومة، خلينا نحكي عن لقمة العيش، عن كيف نلاقي خبز، الكهرباء، المي، الدواء. لما تقولي انه بناخد دواء حب اليوم حب بكرة، معلش دواء الضغط خلينا بعد كم يوم ما عم نلاقي، خلينا نقول ايضا الملبس، المأوى، كل شيء ممكن انه يأمن عيشة الانسان بكرامة، كل هذا مفقود. عندما تتحدثين عن الفتيات اللي عم بتبيع أجسادها مقابل لقمة العيش أو مقابل أن تدفع أجار البيت وتساعد الأهل، فنحن يمكنك حكينا عمومي، بس خلينا هلأ ندخل بالتفاصيل هذه القضايا اللي عم بيعيشها كتير من الناس السوريين، وأصبحت للملأ. يعني لما الواحد بيحكي مع التاني، أنه قلتي لي مرة على قصة أنه أنا سمعتها، عم تحكي عن حالك حضرتك، أنه أنا سمعتها وحدة عم تقول له أنا بروح معك للشوفير.
يعني هاي حادثة مانا نادرة، حادثة كتير واقعية انه انا بروح معك. بس انا مبارح كنت عم فكر بشغلة، قلت انه نحن اذا بدنا نرصد دينامية حرب في اي مكان، يكفي ان نذهب الى السوق، يكفي ان نذهب الى السوق، سوق الخضار. ايضا تسليع الجسد، تسليع الجسد هو سوق، هو سوق. فيكفي أن أنا عندي مثلا رغبة أو قرار بأن أكتب، نعتبره مدونة كبيرة، رواية النساء والسوق. بالنساء والسوق رح نكتشف الآلية الدينامية الحقيقية لمعنى الحرب يلي فاتت صارت جوا. يعني هون ما عاد في عندك تناقض وتفكير، في عندك بعبع جواني كبير هو الحرب، لبس جواتك، تغلغل بالداخل، وهو الناطق وهو المتصرف باسمك وبمصرياتك وإلى آخره. أنا مثلا مو بس قلت له أنا بروح معك، في مشهد مفجع أنه في نساء بيوقفوا على باب السينما، بيوقفوا على باب السينما، ونساء هن ما ممكن تتخيلي ابدا انه يعني يوافقوا على تسليع جسدهم لكتير موانع، بس بيوقفوا مقابل انه يفوتوا نص ساعه وفي حدا صوره ويعني موجوده، بتفوت مثلا بيكون هو جاي بده متعه سريعه، ملامسه سريعه، قضاء حاجه سريعه. بهي السينما مثلا في مبلغ للبواب وفي حق البطاقات وفي مبلغ زهيد إلها. في شيء بخص الدعارة، هو الفتيات يلي هن بيمارسوا الدعارة تحت أدراج البنايات بالحدائق، في عنا آسف يعني ما بعرف إذا المكان بيتحمل هذا الكلام، في عنا مثلا فتيات انه بداعي الحفاظ على العذريه مثلا بيدربون على الدعاره الفمويه مثلا وطفلات وشي يعني كثير مؤلم، وللاسف انه هن بياخذوا من الجمل ادنه
والكل.
مين هدول اللي عم بيدربون؟ مين ما
في اكيد شغل مفيد سوق 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 طبعا طبعا سوق، وفي شيء في شيء يعني لسه يعني ما نمرئي ابدا بهي الفجاجه اللي حكيت على هي الحوادث، بس انت يعني يمكنك استقراءه من روح الحرب. يعني مثلا سيده وصلت عبسطة بطاطا، كيلو البطاطا ب 3000، زانت كيلو طلعوا طابشين مثلا بطاطايه، البياع بده يشيلها البطاطايه، فهي ممكن تعمل له هي مثلا لمسه على الايد او الله يخليك خليها او خليها لابني، في استعطاف، في قبول بملامسه اليد مثلا بابتسامة شوي ما أنا حقيقية بس واضحة
مغرية
مقابل هاي البطاطاية. ففي يعني ملامح لا يمكن استقراءها، ولكن هاي بتقلك قديش هاي الشخصية الحقيقية انهزت من الداخل. سيد الرواية بهاي القصة مو السيدة ولا البطاطاية، هو هاي الروح يلي تقزمت يلي تراجعت يلي انأذت لدرجة
وانذلت أيضا
وانذلت لدرجة هي مستعدة أن توافق على أن تلمس يد رجل غريب من أجل أن يبقي البطاطاية مثلا.
ويمكن هدول كانوا قبل الحرب عندهم مهن وحياة قائمة بحد ذاتها، يعني
ممكن ما كان عندهم مهن بس كان عندهم بوفرة وكانوا يحكوا على غيرهم أنه هاي طبشت الميزان، هاي ضحكت للبياع، هاي مثلا ما بتدفع حق بضاعتها لأنه مثلا بتسمح له يقرب منها. هلأ صاروا هن هي جزء منهم. فهذا الشيء اللي بيقتل مو الدعارة يلي هيك فجة ومعلنة، في الشيء اللي تبع موت الروح.
أنا يعني من القصص اللي أثرت فيه بعيدا عن موضوع الدعارة، يعني قصة الرجل الختيار يلي أخذ صندوق المعونات، انه لما بيقول له حدا اعطيني قنينه زيت فبيخبيها انه يعني
كنا بالباص وختيار عمره شي 90 سنه واخذ الصندوق حاططهم هيك بكياس، فبيقول له انه اعطيني قنينه الزيت بعطي، فبياخذها بحطها تحت باطه.
صار كل شيء.
مره ثانيه
كنزه الغالي يعني.
مره ثانيه الست بتطلع بسيرفيس مع صندوق الاعانه طالعه من احد الكنائس واعطينا صندوق كامل، فبتطلع بتقعد على طرف وتحط الصندوق على حضنها واكبر منها يعني على حضنها وحضن يلي جنبها، فالنساء بتسمح لنفسها انه دغري تفتح الصندوق بيفتحوا بدهم يشوفوا شو فيه. صارت السيدة
الحاجة، يعني إذا الحاجة هي صارت
السيدة مركز الحديث بالصندوق. كيف سجلتي عليه؟ قديه بيطولوا ليعطوا؟ قديه بيعطوكم مواد؟ كم ولد؟ شو بدنا نجيب وراء؟ بتبيعي منهم؟ وفتحوا بدون ما يسألوها. هي صار عندها ذعر كل شوي تعمل هيك على الصندوق بس ده تسكره.
نعم، سنتوقف قليلا بهذا الجزء الأول مع الست سلوى اللي مضى الوقت فورا من محطة إلى الأخرى. ناخذ إذن أغنية.
ندهتني النسم الغريب ولفحتني ريح السفر، ريح السفر عم تمشي جبال وتبعد الكروم والبيوت تهاجر، فرح الرحيل غمر الدنيا، فرح الرحيل غمر الدنيا. وندهتني النسم الغريب ولفحتني ريح السفر، ريح السفر عشت البحور البعيدة مراكب مليانة عشان والإيدين الصعبية تقطف زهر الحب من موج البحور عشت البحور البعيدة مراكب مليانة الحور عم بيلوح أرض السنديان عم بتلوح عينين الأحبة عم بتلوح عينين الأحبة عينين الأحبة انطرني على روس الجبال أنا واصلي واصلي لعين
نتابع سويا كافيشو مع ضيفتنا الكاتبة وهي سعيد بالمدونة أيضا سلوى زكزك ونتوقف طبعا يمكن آخر مجموعتك أدي عمرها سنتين وشوي
2019
إيه كتير
يعني صدرت أول
يوم لبست وجه خالتي الغريبة وهذا اللي كنا عم نقول أديش أو متابعتك اليومية وعيشك اليومي عم بياخد من مجهودك لإصدار يا مجموعات يا رواية ما بدك تخفف شوي لحتى تركزي على لأنه كمان عم تحكي الواقع بهال
هو لازم لازم خفف بس أنا عندي يعني هون عدة أجوبة الجواب الأول أنه كل الروايات يلي تكتب بي بي يعني خليني أقول
بوقتها
بغمرة فبتكتب بانفعال وليس بعين مراقبة يعني ليس بعين حيادية هي أولا ثانيا في مد كبير من الروايات ولكن هذا المد أنا بشوف أنه كمان هون عندي ملاحظة كتب مثلا لساء يعني مؤسسة ما عطت أمن التمويل ظهرت أقلام وأسماء ونتاج كتير مهم ولكن هو نتاج كان مثل ما قلت لك يغطي حالة محددة حالة مطلوبة فأنا بشوف أنه لقراءة المشهد بدنا عقل بارد وأنا الآن لا أملك عقل بارد تجاه ما يجي هي أولا ثانيا انشغالي عن إصدار مجموعة خاصة جديدة أو رواية للأمانة أنا يعني كاتبة محدثة فلم يعني لم أتأكد بعد بأنني أمتلك أو قادرة على كتابة رواية لا أدعي شيء لم أختبره وغير واثقة من أني أمتلك أدواته ولكن ما في عندي الكثير يجب كتابته كان كتجميع كقصص لم أكتبها حتى لم أدونها لا تحتمل إيقاع القصة القصيرة على أجمع مقالاتي لأن أيضا يومية ومباشرة وفيها تركيز وفيها توضيح فيها ربط لبعضها فمطلوب مشروع مطلوب مشروع ولكن غير ولكن على هامش الانتظار أنا سعيدة أن أقول أنه بال 2019 كان في عندي فرصة أنه أعلن عن مشروع صغير هو نكتب لننجو هذا المشروع مشيت فيه لأنه لقصد صار في 5 مجموعات قصصية بزمن قياسي من 2019 ل 2022 5 مجموعات ولكن لنساء لم يكتبن أبداً
يعني هن مو بس اشتغلوا على المشروع
طلعوا الكتب
يعني
ايه وهذا انجاز يعني ما بتتخيلي السؤال أو تقعد سيدة مع نفسها وتتعامل مع نفسها أنه هي مشروع كاتبة، حتى لو كانت هي القصة الوحيدة التي ستكتبها.
وهل هي بالفعل مشروع كاتبة، يعني المقومات وأسس الكتابة لديها بتملكها، ولا هو أنه تنفيس عن عما تعيشه؟
هذا الفرق بين التنفيس والنجاة. يعني أنا مثلا في مجموعة كانت عبارة عن 16 قصة، كتبت بالمقدمة أنه هي 16 قصة عن حملة 16 يوم من 15-11 يلي هو يوم من أجل دعوة لمناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء، و16 يوم تبدأ من 15-11 وتنتهي ب10-12 اللي هو يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. نحن بنعتبر حقوق النساء هي حقوق إنسانية وليست حقوق نسوية فقط. فميزة هذا الكتاب أنه أنا بالمقدمة فككت حتى رواية شهرزاد. هل شهرزاد عندما روت الحكاية للشهريار كان قصد أن تنفس عن قلقها أو أن تنجو برأسها؟ نجت برأسها، ولكن شهريار ما زال متربعا على عرش، خليني أقول المظالم، على عرش التمييز القانوني، على عرش التمييز المجتمعي. إذا نحن نكتب لا لننفس، أولا لنختبر أنفسنا كنساء بأننا رواة لقصصنا. لأنه أنا دائما بقول صنع الله إبراهيم بعت رسالة صغيرة لغسان كنفاني بأن له: هل تدري يا غسان، إذا لم نكتب قصصنا ماذا سيسرقها الأعداء؟ ونحن النساء أولى بأن نكتب قصصنا.
تمام.
أنا هون المشروع ليس فقط من أجل خليني أقول اكتشاف كاتبات جديدات وزجرهم، مع أنه للأمانة برز كاتبات نحن نفسنا تفاجأنا بموهبتهم
وآملنا.
طبعا بدها دعم، بس هي فعلا فرصة للنجاح. أيضا أنه بين أنتي نحن تعودنا أنه النساء تأخذين تعملين ورشة حلاقة وورشة تجميل وورشة صناعة مخلل وورشة طبخ، بينما تجي تجيبين تقليلهم أنه أنتوا كنت تكتبوا، وبقلب هذا الجزء الصغير قبل الكتاب بتقليلهم شو يعني الكتابة الحساسة للجندر، شو يعني أنتي امرأة كامرأة حتى وتكتبي نص على البوست ما تكتبي شيء ضدك، ضد حالك حتى باللغة. فكتير مهم هذا الشيء.
أنا هون بدي أسألك، قلتي أفضل من أن يسرقها الأعداء، مين الأعداء اللي ممكن يسرقوا قصص النساء السوريات؟
أول شيء يلي تعودوا ويلي جزء من خليني أقول توازن الكون، اختلال، جزء من اختلال التوازن ما بين حقوق النساء وحقوق الرجال، هن من يسرقوا قصص النساء، إما ليطمسوها أو ليقولوا إنه هن عملوها أو لحتى ينكروا إنجازات النساء. هاي أولا. ثانيا مطلوب كتابة أنه النساء تكتب قصصهم، لأنه في تحول دراماتيكي وجذري صحيح. يعني في نساء كانت ما بتعرف برات بيتها،
صارت تشتغل،
مو بس صارت تشتغل، طلعت كمان. لأنه كانوا الرجال يخافوا يطلعوا فطلعت. في نساء غيرت أماكن سكنها كلياتها، هي الآن بعد رجعت المنطقة، هي الآن ترفض أن تعود لأنه المحل اللي اجته فيه تعليم للبنات، المحل اللي اجته فيه تغيير لزية، المحل اللي اجته فيه تفكيك للعلاقة الأسرية الخانقة، العلاقة الكبيرة بيت الإحمى وعموم وسلاف، فهي لن تعود. فسيسرق الأعداء يلي إلهم مصلحة بأن لا نعترف، لا نعلن على الملأ أن النساء لن يعدن إلى الخلف.
طيب ست سلوى زكزك، نتوقف أيضا بما أنك متواجدة في باريس وأيضا في فرنسا، حيث كنت، ونحن كتير سعداء بهذه الصدفة السعيدة وهالمناسبة، بعتقد ما شاهدتيه إن كان المرأة بفرنسا وإن كان واقع الغربة على عربيات استوقفك مما دفعك إلى الكتابة وجعلك أيضا تفكري يمكن بطريقة أخرى كيف يتعاطى المجتمع مع سيدة عربية، بينما المجتمع يتعاطى مع السيدة اللي هي مواطنة فرنسية طبعا اختلاف بالنظر. شو اللي بيستوقفك بهالمجتمع اللي هلأ أنت تعرفت عليه؟
شكرا كتير على السؤال يلي أنا كنت هيك بدي اترجاكي تسأليني.
بس يلا عندك 3-4 دقايق تحكي مش أكتر.
في جدلية قائمة بسوريا الآن, أهل الداخل وأهل الخارج. فدائما أهل الداخل بيغبطوا أهل الخارج على مستوى الحياة, ودائما أهل الخارج يصوروا أنه الغربة تقتلون, الحنين يقتلون, الضياع, عدم الإمساك بإمكانيات الواقع الجديد. فبيظل هاي الجدلية. أنا قريبة كتير من النساء, في نساء خليني أقول للأمانة سألتهم قرروا بإرادة محضة وكلية قطيعة كاملة مع بلد اسمه سوريا كي لا يشتاقوا, كي يهربنا من الحنين.
خلاص عارفين انه لا عودة,
لا عودة. كي يهربنا من الحنين, كي ينخرطنا, لأنه مثل ما يعني شو أحيانا التخبط في البلد الجديد قد يعيق الاندماج. ما فيك بفترة استثنائية, خاصة أن السوريات لم يكن جاهزات لكل هذا الاغتراب, لكل هذا الانفتاح. في شيء صار أكبر من التخيل. كيف ينظر المجتمع في 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 رؤيتين, المجتمع طبعا الفرنسي للسوريات. المجتمع الأول يرحب بهن كانخرطوا برزوا إلى آخره, ولكن في بعض الأوساط هناك توجس. أيضا في 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 خلل بفهم آلية الصيغة القانونية في البلد الجديد, لأنه نحن في بلدنا النساء لا تتعامل مع بعضها ولا مع الحضور ولا مع خليني أقول الفضاء العام بصيغة قانونية, تتعامل بابن البلد يعني أولاد بلد, فما في شيء قانوني وتمشايت حاله ومثل مصاير, وإذا في بعض التجاوزات فهي فردية. فهون صار في فعلا وقفة عند الطرفين. الطرف يريد أن يجر السوريات إلى صيغة قانونية خارج التضامن, والتضامن مطلوب, ونمط من السوريات يريدنا الانخراط ولكن بتضامن ومسك باليد من أجل انتقال تدرجي.
كلنا محتاجين أنه أيدينا ما تنترك للغربة والقسوة والخوف. هذا ما كتبتيه سلوى.
تماما لأنه الغربة هي لم تعد حنين, مو حنين. أنا جيت عبيت صديقتي, صديقتي من حمص, وراح بيتها وراح كل غراضة وكتير كانت موسرة. فطلعت على هالصحون قلت لها هاي دغري غيرتي دغري رممتي, هدول أكتر من صحونك بحمص. بس الذاكرة مين بيرممها؟ منرمم صحون, منرمم كعسات, منرمم كنبايات, منرمم أصدقاء, بس مين بيرمم الذاكرة؟ مين بيرمم هاي العلاقة ما بين خارج وداخل, ما بين انتقال قسري وما بين قرار يسير ببناء علاقة مع المكان الجديد؟
رح ترجعي على الشام؟
طبعاً
راجع على الشام.
طبعاً.
منتابعك أكيد. ست سلوى زكزك, إذن تتابعين بكتابتك, تتابعين بنقل, ما حنقول نقل, بعيش هذا الواقع اللي عم تنقلي لنا. ويمكن قد أختم بجملة كمان استوقفتني, اللي هي عن الغربة, ما أنه عم نحكي عن الغربة. بتقولي حضرتك الغربة مساحة آمنة للهرب, للبحث عن حياة, أنا هذا اللي استوقفني, تشبه الحياة وليس الحياة. النساء يعانين الغربة في البلاد الغريبة وفي البلاد الأليفة. نأمل الألفة أن تعم الجميع. ست سلوى زكزك, شرفتينا اليوم بمونتي كارلو.
شكرا جزيلا. بتمنى أنه يعني أنا أعتبر الغربة هي غمامة على رؤوسنا كلنا, انزياح لهذه الغمامة.
نعم, أهلا وسهلا فيك. أهلا,
شكرا وسهلا. جزيلا,
وعودة حميدة إلى سوريا.
شكرا
لك.
أتمنى ذلك. شكرا
للجميع.